بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء، وهو المجلس الرابع من سلسلة مجالس مختارات من علم المصطلح. وفي علم المصطلح الذي نتحدث فيه عن هذا العلم العظيم، هذا العلم الشريف الذي لا غنى لأحد عنه، سواء كان من الفقهاء أو من المفسرين أو اللغويين أو الأصوليين. واليوم قبل أن نبدأ إن شاء الله بدرس اليوم، نضيف بعض الفوائد إن شاء الله. أو في البداية عندي ملاحظة. أنا أمس ذكرت الشيخ محمد عيد عباسي حفظه الله، وهو تلميذ الشيخ وله فضل عليه وأخرج بعض كتبه، قلت رحمه الله، لأن اللي بلغني أنه توفي، هذا الذي بلغني عنه، لكن أحد الإخوة نبهني لأنه حي، وتم التثبت أنه حي ولله الحمد. وها قد فرحت كثيرا أنه ولله الحمد لا زال على قيد الحياة. نسأل الله أن يحسن عمله ويحسن خاتمته. الموضوع الثاني، كنت حدثتكم عن كتب المصطلح، ومن ذلك المؤلفات أو الجهود المبذولة على مقدمة ابن الصلاح في علم الحديث. طبعا فاتني كتابين هامين جدا، وطبعا أنا لم أذكر كل الكتب لأن هذا لن ينتهي، تنتهي الدورة ولن ننتهي. ذكرت لكم الأهم، ولا فالنخبة، نخبة الفكر مع النزهة، أيضا عليها كذلك شروح، عليها اختصارات، عليها نظم مثل قصب السكر، وشرحه كذلك الأمير الصنعاني وهو جميل. لكن أنا أخذنا ما استطعنا يعني، وخاصة ركزنا على كتاب ابن الصلاح لأنه هو العمدة لمن جاء بعده. ابن الصلاح في القرن السابع، فمن جاء بعده فكان عالة عليه. وقلت لكم أن كتابه حقق أكثر من تحقيق، وخدم أكثر من يعني من ضمن التحقيقات هذا التحقيق، وتحقيق جيد إن شاء الله تعالى، لكن إن شاء أيضا ما نستغني عن باقي التحقيقات. الأمر الآخر الذي أريد أن أضيفه، مما فاتنا كتاب النكت على ابن الصلاح للحافظ بن حجر العسقلاني، وهو كتاب لا يستغنى عنه، لا يستغنى عنه ولا يستغني عنه ولا يستغنى عنه ولا يستغني عنه طالب العلم والباحث، ولا يستغني عنه حتى العلماء. من أجل ما كتب وما تم تعليق أو التعليق على كتاب ابن الصلاح، وهذا الكتاب للعلامة أحمد بن حجر العسقلاني المصري رحمه الله. وهذا الكتاب طبع طبعتين، الطبعة الأولى تحقيق الشيخ ربيع، الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله، طبع في دار الري طبع في الرياض. وهذا الكتاب وهذه الطبعة في جزئين، وهي رسالته بحث للدكتوراه، وكذلك بالإضافة إلى ذلك له نكت على شيخه العراقي أيضا، غير شرح غير النكت على ابن الصلاح. طبعا الكتاب مع الأسف لم يكتمل، لم يجد الشيخ ربيع رحمه الله كامل حفظه الله كاملا، وجد حققه، ولكن لا غنى عنه، لا غنى عنه لطالب العلم. وطبع طبعة حديثة حققه الدكتور ماهر ياسين الفحل في مجلد طبع في دار الميمان، وهي أيضا طبعة جيدة، فبالإمكان ضم النسختين إلى بعض للاستفادة من النسختين أو طبعتين. والشيخ ربيع بذل جهود كبيرة في التحقيق والتعليق، وله تعليقات جميلة في الحاشية على الكتاب، فالكتاب حقا وصدقا من أجمل ما كتب حول مقدمة ابن الصلاح. كذلك أيضا مما تم على كتاب الألفية، شرح الألفية العراقي، تعرفون الألفية، التبصرة والتذكرة وشرحها، العلامة ابن الوزير اليماني محمد بن إبراهيم ابن الوزير، محمد بن إبراهيم ابن الوزير، هذا العالم العلم المشهور بابن الوزير، أيضا له اختصار على شرح الحافظ العراقي، واسم كتابه تنقيح الأنظار، تنقيح الأنظار في علوم الأبرار، وقيل تنقيح الأنظار تنقيد أحاديث الآثار. المهم أنه المشهور بكتاب، الكتاب مشهور بأوله تنقيح الأنظار. هذا الكتاب متن ملخص للألفية، شرح الألفية، وجاء الأمير الصنعاني محمد بن إسماعيل، الأمير الصنعاني المعروف بالأمير الصنعاني، وشرح هذا الكتاب اللي هو تنقيح الأنظار، وسماه توضيح الأفكار، توضيح الأفكار شرح أو لمعاني تنقيح الأنظار، توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار. هو كتاب جميل وسهل، وهو مما قرأته على أحد مشايخي وهو الشيخ جوهر خضر الأثيوبي رحمه الله، تعرفونه، ولكن توفي قبل أن أكمل الكتاب معه، اخترمته المنية، ومع الأسف لم، لكن قرأت عليه الشيء اللي يعني إن شاء الله أرجو الله أن ينفعني به، وكتاب جميل. الكتاب طبع فيما وقفت عليه في دار الكتب العلمية، مضغوط لكن طبعا ليست بذاك، كنت أتمنى أن يوجد من يحقق هذا الكتاب مرة أخرى، لهذا كتاب يستحق، فالحمد لله طبع محقق تحقيق جيد، وهذه الطبعة هي الأفضل، طبعة مكتبة الرشد الرياض، تحقيق محمد محب الدين، وهذا التحقيق حديث طبع يعني سنة 32 و400 ألف، وأيضا يعني 2011، وحقق على أربع نسخ خطية. معروف يعني محقق جيد، ومحمد محب الدين أبو زيد تحقيقا لهذا الكتاب، إن شاء الله نرجو الله أن يكون بذل جهد هذا اللي يعني استطاع. والكتاب طبعا جميل جدا ومختصر وعبارات سهلة، ولأن الصنعاني تعرفون يعني متأخر جدا، فشرحه أتى بالعبارة السهلة اللي يستطيع يعني الإنسان يفهمها أو طالب العلم يفهمها يعني، وهذه الطبعة جيدة إن شاء الله تستفيدون منها إن شاء الله، وفيها مقدمة علمية جيدة لمحمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله. هذا الكتاب احرصوا عليه، توضيح الأنظار، توضيح اللي هو التوضيح شرح التنقيح، يسمى التوضيح شرح التنقيح، والتنقيح لابن الوزير، والتوضيح للأمير الصنعاني، توضيح الأفكار شرح أو لمعاني تنقيح الأنظار، وهو من الكتب الجميلة. طيب، تعرضنا أمس للحديث الصحيح، صحيح، وبينا الصحيح لذاته، وعرجنا قليلا على الصحيح لغيره، وعرفنا الحديث الصحيح لذاته، صحيح، حد يعرف الحديث الصحيح لذاته؟ قول شيخ. أحسنت، نعم مشهور هذا تعريف ابن كثير رحمه الله، وإن كان يكفي إلى من غير شذوذ ولا علة. طيب الشروط، الحديث الصحيح له أربع شروط إثبات أو إيجابية، حد يعرف أربع شروط إثبات وثلاثة أو شرطا نفي؟ شروط الإيجابية، شروط الإثبات، قول فيها إن شاء الله. إيه نعم حسن، هذا النفي أنت جبتهم كلهم، يلا جزاك الله خير. نعم حسنت، جيد ممتاز. الضبط إلى كم قسم ينقسم؟ الضبط إلى كم قسم؟ تفضل شيخ، تفضل شيخ، تفضل. نعم كتاب، أحسنت. من مراد بضبط الصدر؟ قول شيخ. أيوة بدون غلط وبدون غفلة، يعني ما يكون فيه سوء حفظ، متى محتاج أن يروي روى واستحضر ما حفظ من شيخه. زين وضبط الكتاب؟ تفضل شيخ. يعني يصون كتابه عن الخطأ، صحيح. مثل إيش الخطأ أو الخلل أو الزلل؟ قول شيخ. مثلا ابنس والراقص، المهم لا يدس في كتابه ما ليس من حديثه، ما ليس من حديثه. ومثلنا برجل دس في كتابه ما ليس منه، وهو قيس ابن الربيع. ومن الذي دس له في كتاب ما ليس منه؟ مع الأسف ابنه، ابتلي بابن عاق فدمر له كتابه. وأيضا من الأمثلة أن يبتلى بوراق سوء، والوراق الناسخ الذي ينسخ الكتب، كان العلماء قديما يتخذون وراقا، والوراق لابد أن يكون أمينا، لكن هناك راو اسمه سفيان ابن وكيع ابن الجراح الرؤاسي، هذا ولد وكيع بن الجراح. وكيع بن الجراح إمام، إمام من أئمة الحديث والجبل ومشهور، ورجل ورع وثقة. وسفيان ابنه كان يحترم لأجل أبيه، وكان كتابه جيدا، وكانوا يأخذون منه، لكن الوراق دس له في كتابه ما ليس من حديثه. شوف العلماء كيف، فانتبه المحدثون إلى أن بدت النكارة تدخل إلى أحاديثه، أحاديث منكرة ليست من حديثه ولا من كتابه، فتنبهوا فناصحوه أن وراقه يدس له في كتابه ما ليس منه، فلم ينتصح، وعدهم بأن ينتصح. نصحه أبو حاتم الرازي لأجل أبيه ومكانته، لم ينتصح، فلما لم ينتصح وجدوه استمر تركوا. شوف عنده حديث صحيحة، وأبوه من جبال المحدثين، من المحدثين، ولكن العلماء تركوه صيانة لعلم الحديث وحفظا له. من يقرأ لنا قصته وماذا فعل به وراقه لتعتاد أذنكم على مصطلحات العلماء؟ من يقرأ؟ من يقرأ لنا؟ تعال تفضل. شوف قال هنا، قال عبد الرحمن بسم الله، يلا بسم الله. اسمعوا قصة سفيان بن وكيع، وهذا مثال للضبط. إيش ضبط؟ إيش ضبط الكتاب، لتستفيدوا كم من جهد جبار بذله العلماء لحفظ الحديث. كيف يكون ضبط الكتاب؟ تفضل شيخ. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقال عبد الرحمن أيضا سمعت أبي يقول جاءني جماعة من مشايخ الكوفة.
هل صوتك اقرأ رويدا رويدا على صوتك يلا.
وقال عبد الرحمن أيضا سمعت أبي يقول جاءني جماعة من مشايخ الكوفة فقالوا بلغنا أنك تختلف إلى مشايخ الكوفة وتركت سفيان بن رقيع.
لحظة شوي. عبد الرحمن هو عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي الذي روى عن أبيه وأبي زرعة كتاب العلل وكتاب الجرح والتعديل. الآن يذكر قصة أبيه مع سفيان بن وكيع كيف زاره وناصحه لما لاحظوا على أحاديثه النكارة. نعم تفضل شيخ. يعني هو يقول ابن أبو حاتم اقرأ من أول أنه يزور الكوفة ولماذا ترك سفيان بن وكيع. نعم.
فقالوا بلغنا أنك تختلف إلى مشايخ الكوفة وتركت سفيان بن وكيع أما كنت ترعى له في أبيه.
أحسنت. لحظة. يعني أنت تذهب إلى علماء الكوفة وتأخذ منهم تختلف لهم. لماذا تركت سفيان ما ترعى في أبيه أي مكانة أبيه وكيع أما راعيت مكانة أبي أنه محدث وعالم فماذا قال؟
فقلت لهم إني أوجب له حقه وأوجب أن تجري أموره على الستر وله وراق قد أفسد حديثه. قالوا فنحن نقول له يبعد الوراق عن نفسه. فوعدتهم أن أجيئه فأتيته مع جماعة من أهل الحديث فقلت له إن حقك واجب علينا في شيخك وفي نفسك.
أحسنت. أبو شيخة وعالم. شوف أبو حاتم الرازي يزور في البيت أبو حاتم الرازي الجبل هذا إمام العلل من يتمنى أن لا يراه يأتي لينصحه قبل أن يجرحه ويسقط حديثه قال نقدم لآخر نصيحة مكان رعاية لمكانة أبي وأيضا الكتاب اللي عندي جيد تنتفع به الأمة لكن هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي ليس فيه مجاملة. خلاص كملش.
فقلت له إن حقك واجب علينا في شيخك وفي نفسك ولو صمت نفسك وكنت تقتصر على كتب أبيك لكانت الرحلة إليك في ذلك.
سيأتيك العلماء وطلبة العلم من كل مكان أن أبو مشهور من لا يتمنى أن يروي عن وكيع أو عن ابنه عن وكيع من لا يتمنى. نعم.
وكنت تقتصر على كتب أبيك لكانت الرحلة إليك في ذلك فكيف وقد سمعت. فقال ما الذي ينقم عليك؟
يعني ماذا فعلت؟ ما الذي ينقم؟ ماذا فعلت؟ ما الذي تعترضون؟ ما اعتراضكم؟ نعم.
فقلت قد أدخل وراقك في حديثك ما ليس من حديثك. قال فكيف السبيل في هذا؟
يعني انصحني ماذا أفعل الآن؟ نعم.
قال فكيف السبيل في هذا؟ قلت ترمي بالمخرجات وتقتصر على الأصول.
أيوة.
ولا تقرأ إلا من أصولك.
أيوة.
وتنحي يعني هذا الوراق عن نفسك.
نعم.
وتدعو بابن كرامة وتولي.
يعني تأتي بثقة وراق ثقة. يعني أولا تخرج هذه المخرجات التي أدخلت عليك تترك الأصول الصحيحة عن أبيك وتأتي بابن كرامة وراق ثقة يصون لك الكتاب. نعم. هاي نصيحة ابن أبي حاتم. تفضل قل.
ولا تقرأ إلا من أصولك وتنحي هذا الوراق عن نفسك وتدعو بابن كرامة وتوليه أصولك فإنه يوثق به. فقال مقبولا منك.
إذن في البداية قبل النصيحة مقبول يعني تقبل النصيحة سأفعل ما قلت لكن ماذا فعل فيما بعد؟ ها.
قال وبلغني أن وراقه كان قد أدخلوه بيتا يسمع علينا الحديث فما فعل شيئا مما قاله فبطل الشيء.
لم يوفي بالوعد ترك الوراق ولم يستبدله ولا نقح كتابه وأخرج منه ما أدخل. المهم يعني لم يستجب للنصيحة فتركوا، دمر نفسه يعني. هذا العناد مع الأسف أفسد على نفسه شيئا عظيما جدا جدا، فترك. نعم تفضل شيخ.
وكان يحدث بتلك الأحاديث التي قد أدخلت بين حديثه، وقد سرق من حديث المحدثين. سئل أبي عنه فقال لين
انتهى خلاص. جزاك الله شكرا شيخ. إذن هذا نموذج، شفتوا كيف كلام العلماء واصطلاح العلماء وطريقتهم في الجرح وطريقتهم في التعديل وحرصهم على هذا العلم تنقيحه، يعني شيء جميل وشيء عظيم جدا. لنعلم وليعلم من يطعن في السنة أن العلماء بذلوا جهودا جبارة في حفظها وصيانتها، وأن الأمر ليس كما يظن الظن. تكلمنا في اللقاء الماضي عن الأحاديث الصحيحة، عن الصحيح، وقلنا أيضا وتدارسنا أن الصحيح مراتب. وهذا الحديث الصحيح، نبدأ درس اليوم نتكلم عن أصح الأسانيد، أو العنوان عندنا اليوم أصح الأسانيد. طبعا الأحاديث الصحيحة لما نقول منها ما يبلغ المرتبة العليا، الحديث الصحيحة منها ما يبلغ المرتبة العليا، وهي كما قلنا مراتب. وهذه المراتب الحديث الصحيحة عالية المراتب بنيت على أسانيد قوية أطلق عليها بعض العلماء أصح الأسانيد، أصح الأسانيد. نعم العلماء اختلفوا ما هي أصح الأسانيد، بينهم خلاف، نصل إلى إن شاء الله قول راجح في المسألة الآن. فمن العلم من قال، وهذا اختيار الإمام البخاري، أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، وتسمى سلسلة الذهب، وتسمى سلسلة الذهب. والذهبي أودع هذه في الموقظة، كان يرى هذا، اختار هذا. إذن قيل أو من أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، وتسمى سلسلة الذهب لأن رجال السند من جبال الحفظ، ففيه ثلاثة أئمة مشهورين. ابن عمر رضي الله عنه صحابي جليل عدول ثقة، ونافع مولاه ثقة من الحفاظ المتقنين، ومالك هو إمام دار الهجرة وهو ثقة وهو إمام ومتقن ومن المحدثين. وتسمى سلسلة الذهب إذن لاجتماع ثلاثة من الأئمة على نسق، وهذا اختيار الإمام البخاري، قال هذه أصح الأسانيد وسميت سلسلة الذهب. قال ابن الصلاح وروينا عن أبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح أنه قال أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر. روينا عن أبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح أنه قال أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر، انتهى كلام ابن الصلاح. بعض الشافعية بنى على هذا السند، لماذا؟ لأن الإمام الشافعي له رواية عن الإمام مالك، فبعض الشافعية في عبد القاهر بن طاهر تميمي قال بناء على هذه السلسلة إذن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أيضا ستكون من أصح الأسانيد. والبعض يعترض أن هناك من روى عن مالك وهو أحفظ وأقوى، مثل ابن وهب والقعنبي كما سيأتي إن شاء الله. المهم الشافعي ليس بالهين، أيضا إمام ومن أهل الحديث وحافظ، وإن كان أكثر اشتغاله بالفقه، ولذلك كان يقول للإمام أحمد الشافعي يقول يا أبا عبد الله أنتم أعلم منا بالحديث، فانظروا يعني وين الحديث الصحيح فنعمل به. طيب نمثل لهذه السلسلة. أخرج الإمام مالك في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع بعضكم على بيع بعض، هذا خلاص يعني من صح الأسانيد. ماذا تستفيد من أنه صح الأسانيد لما تقف على هذا السند؟ يحتاج تتعب وتروح لكتب الرجال، ولا هو في ذهنك أنه من صح الأسانيد وصحيح انتهى؟ صحيح ولا لذاته ولا لغيره؟ لذاته خلاص قلنا هذا. يعني تفيدك إذا أنت عندك من الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر، الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، انتهى الموضوع. طيب أيضا يروي الإمام الشافعي في مسنده الذي طبعا جمع الحديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر لا يبع بعضكم على بيع بعض. إذن الشافعي سمعه من الإمام مالك، والحديث موجود في مسند الإمام الشافعي. ويزداد الحديث جمالا عندما يرويه الإمام أحمد عن الشافعي. يا سلام، أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا موجود في مسند الإمام أحمد. قال الإمام أحمد في مسنده حدثنا محمد بن إدريس، من محمد إدريس؟ الشافعي الله يفتح. حدثنا محمد بن إدريس أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة. إذن الإمام أحمد أيضا يروي عن الإمام الشافعي عن مالك عن نافع، ثلاثة من الأئمة في هذا السند على نسق، ثلاثة من الأئمة المشهورين أئمة الفقه والحديث، أحمد عن الشافعي عن مالك ثم عن نافع. لما تقف على هذا السند في مسند الإمام أحمد تا سلسلة ذهبية من أصح الأسانيد. طيب هل هناك أيضا من أصح الأسانيد حديث أخرى؟ نعم موجود، منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، هذا أيضا من أصح الأسانيد، هاي تحفظ، منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. نشوف السند هل هو من أصح الأسانيد. منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، عبد الله هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل، الراوي عنه تلميذه وصاحبه علقمة، هو ابن قيس النخعي الكوفي، إمام ثقة ثبت. علقمة هو ابن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة ثبت. وإبراهيم هو إبراهيم النخعي، إبراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي، محدث وفقيه ثقة ثبت. إيه هو استوي خالة فيما أذكر خالة علقمة، إبراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي. ومنصور هو ابن المعتمر الكوفي، منصور ابن المعتمر أبو عتاب الكوفي، ثقة ثبت مشهور، وهو من أثبت أهل الكوفة، من أثبت أهل الكوفة. إذن سلسلة من صح الأسانيد أم لا؟ كلهم ثقات أثبات أعلى درجات الصحة. أيضا من أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن أبيه، الزهري عن سالم عن أبيه عن الأب ابن عمر. الأب هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ابن الخطاب. سالم ولده، سالم ولد عبد الله عبد الله بن عمر، وسالم من الفقهاء، من فقهاء المدينة، معروف من الفقهاء السبعة في المدينة، وهو ثقة وإمام وثبت. إذن عبد الله الأب صحابي، والابن سالم ثقة، والزهري محمد بن شهاب الزهري القرشي، الإمام الحافظ الفقيه ابن شهاب الزهري، معروف محدث وعلامة. من جهابذة هذا الفن، إذن السلسلة من صح الأسانيد. من صح الأسانيد أيضا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. نشوف السند، هذا يتكرر كثير، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة في صحيح البخاري غيره، وهو من أصح الأسانيد. إذا مر عليك خلاص، بس السند إلى أبي الزناد لابد أن يكون إيش؟ صحيحا. انتبهتوا كيف؟ ولا ليس في إشكال في رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. أبو هريرة الصحابي الجليل معروف، عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه. الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني، تابعي ثقة، وتوفي بالإسكندرية. عبد الرحمن بن هرمز، إذن على طول إذا قيل الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، احفظ الاسم. وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهم، وهو أيضا ثقة تابعي، والحديث يروي تابعي عن تابعي، يا سلام، عن صحابي. إذن السلسلة صحيحة ولا لا؟ صحيحة. أني بمثال لهذه السلسلة، قال البخاري حدثنا أبو اليمان، حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب، حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. الآن شوفوا كيف يفيدكم معرفة صح الأسانيد. إذن الحديث يرويه الإمام البخاري، يقول حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن أبي الزناد، عن حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. زين، إلى أبي الزناد ليس هناك إشكال، نرى ما فوقه أبو اليمان وشعيب. شعيب هو ابن أبي حمزة الأموي مولاهم، ثقة عابد، روى له الجماعة. شعيب هو ابن أبي حمزة. طيب، وأبو اليمان هو الحكم ابن نافع البهراني، أبو اليمان الحمصي من أهل الشام. سبحان الله، الحديث هذا عجيب، يجمع أهل الشام، يجمع أهل اليمن، يجمع أهل مصر، يجمع الكوفة، البصرة، وهو ثقة ثبت، وهو ثقة ثبت. طيب، إذن السند إلى بالزناد صحيح. إذا لو كان الحديث خارج الصحيح سأبحث الرجال الذين هم قبل أبي الزناد على الأعرج، هذا يوفر عليه وقت، صح؟ وقت كبير، لأن خلاص أبو الزناد على الأعرج عن أبي هريرة من أصح الأسانيد، من أصح الأسانيد. الإشكال وين؟ الإشكال يا أخوان الخلاف اللي حصل بين العلماء، هل هذه أصح الأسانيد أم لا؟ لأن بعض أهل العلم يقول أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر. طيب، وبعضهم يقول أيضا محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي. ماذا نفعل؟ فترون أنتم بعضهم يرجح، يقول الأصح مالك عن نافع عن ابن عمر، بعضهم يقول لا، الزهري عن سالم عن أبيه، بعضهم يقول محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي. الأفضل كما قال ابن حجر عدم المفاضلة بين هذه الأسانيد، هذا هو الراجح، أنها كلها من أصح الأسانيد. لماذا؟ لوجود الخلاف أولا، وثانيا لأنه لا يمكن أن نأتي لرواه ونقول هؤلاء هم الأتقن والأحفظ، لا يوجد مثلهم أو في طبقتهم، ويوجد حتى الإمام مالك في نافع، الإمام مالك في نافع رحمك الله، رأيت أحمد بن صالح يقول أن عبيد الله ابن عمر العمري مقدم على مالك في نافع. شوف موجود، ولكن مالك لا شك يقدم في نافع. هذا وين يفيدك؟ لم يحصل اختلاف في الترجيح، ترجيح الرواية. المهم أن هذه كلها أصح الأسانيد. قد نفاضل أحيانا، قد، كيف؟ نقول مثلا أصح الأسانيد عن علي محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي، أصح الأسانيد في ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا، أصح الأسانيد هكذا. قد يحصل هذا، لكن وهذا ممكن. أو نقول أصح أسانيد الكوفة، أصح أسانيد البصرة، أصح أسانيد المدينة أو الشام، ممكن هذا يحصل، لكن بشكل عام عندنا أصح الأسانيد، فهي جميعها من أصح الأسانيد. لذلك الذهبي أحسن رحمه الله لما عبر بكلمة أو، قال أصح الأسانيد مالك عن نافع أو منصور عن إبراهيم أو كذا، هو عبر بأو. لماذا عبر بأو؟ للتخيير، يعني النهاية كلها صح الأسانيد. وكذلك فعل ابن حجر في الترجيح. بعد هذه الأسانيد تأتي ما هو دونها في الرتبة، ما هو نذكرها للفائدة، يعني اللي يحب يكتبها للفائدة، الرتبة أقل، يعني مثل رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. حماد بن سلمة كحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، هاي الرتبة أقل. هاي الرتبة مثلا أقل من تلك الرتبة، يعني هاي صحيح بس لا تصل إلى رواية الطبقة التي ذكرناها. زين، هذا موضوع انتهينا منه، موضوع أصح الأسانيد. نبدأ في أيضا شيء جديد، المؤلفات في الحديث الصحيح. الآن عرفنا الصحيح أنه قسمين، عرفنا أنه كذلك فيه أصح الأسانيد وله مؤلفات. لما تريد تبحث عن حديث صحيح أم لا، تعلم أين تذهب، أين تبحث عنه، أو أين مضان الأحاديث الصحيحة لكي تقف عليها إن أردت أن تستدل بأحاديث صحيحة. فأول من جمع في الأحاديث الصحيحة هو الإمام البخاري، وكتابه يعرف بالصحيح، صحيح البخاري، لكن اسم الكتاب كما سماه الجامع المسند الصحيح، المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، سأعيد إن شاء الله، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. هذا اسم صحيح البخاري، واشتهر باسم صحيح البخاري، سماه الجامع لأنه جمع فيه فنون كثيرة من العلم، كتاب الطهارة، الصلاة، الصيام، الزكاة، التفسير، العقيدة والإيمان، التاريخ، المواعظ والرقائق، الأحكام، ولذلك سماه الجامع. إذن له قدم السبق في جمع الأحاديث الصحيحة. ما قصته الإمام البخاري؟ أمير المؤمنين، لذلك لقب بأمير المؤمنين. ما اسمه؟ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة الجعفي البخاري. يقول، شوف هذه يعني فائدة مجالسة العلماء وأهل العلم. يقول: كنت عند إسحاق بن راهوية، إمام مجتهد من أقران الإمام أحمد من خراسان، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يعرف بإسحاق بن راهوية، ما عبر الجسر مثل إسحاق. كنت، يقول البخاري، كنت عند إسحاق فقال بعض أصحابنا: لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبي صلى الله عليه وسلم. فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع هذا الكتاب. كلمة وقعت أثرت، وكم من أجر للذي قالها. من يستغني الآن عن صحيح البخاري؟ فوفقه الله فاختار مما يحفظ من الأحاديث وأودعها في الصحيح، انتقى مما يحفظ، ولم يشترط على نفسه أن يخرج كل صحيح، إنما هو انتقى مما يحفظ، كما سيأتي إن شاء الله إذا كان في وقت سنتكلم عن صحيح أكثر وأكثر. وهو كتابه في القمة في الصحيح، لأن شرطه، شروطه في الصحيح شروط قوية، ورجاله أيضا انتقاهم. وكان لما يبوب بابا يستخير الله عز وجل فيه، ويستخير الله في الحديث الذي صيضعه في الباب. فأتى هذا الكتاب من خير الكتب وأصح الكتب بعد كتاب الله. إذن هذا من مضان الحديث الأحاديث الصحيحة وهو أول كتاب. الثاني تلاه كذلك صحيح مسلم ابن الحجاج النيسابوري. صحيح مسلم هو الكتاب الثاني وهو تلميذ البخاري، مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد القشيري النيسابوري. ألف الصحيح في 15 سنة، 15 سنة. اليوم لو تفتح حديث في درس في الحديث شهر يفرون منك طلاب العلم. 15 سنة يا جماعة. وهذا الرجل يقال في وفاته أنه ذكر له حديث فظن أنه فاته أو لم يعرفه، فذهب وأوقد السراج وجلس يبحث عنه ويقلب الكتب، فأتي له بزنبيل تمر يأكل ويبحث حتى طلع الفجر عليه ثم مات، يقولون من إثر هذا، الله أعلم طبعا، يقولون هكذا يعني. فهذا العلامة البحر تلميذ الإمام البخاري، وكان يبجل الإمام البخاري ويحترمه، واستفاد منه كثيرا حتى قال من قال لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. لكن لا شك الإمام مسلم له اجتهاده وكتابه جميل، وجدا الأحاديث مجموعة في مكان واحد، يأتي بالأصول ثم المتابعات والشواهد للحديث. والكلام يطول عنه لأن لا ما نستطيع نجمع نتكلم عنه بشكل مطول، لكن إن كان في وقت إن شاء الله نتكلم عنه. الكتاب الثالث من مظان الصحيح صحيح ابن خزيمة. صحيح ابن خزيمة، واسم كتابه مختصر المختصر من المسند الصحيح. مختصر المختصر من المسند الصحيح. المصنف رجل حافظ، هذه الميزة الأولى. والثانية أنه من أهل السنة على طريقة السلف. محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة أبو بكر السلمي مولاهم النيسابوري، يقال أنه شافعي. إذن محمد بن إسحاق بن خزيمة وهو شيخ الشيخين البخاري ومسلم، شيخ محمد بن إسحاق علامة. واسم كتابه طويل لكن للفائدة تسمعون إن شاء الله. اسمه مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه وسلم من غير قطع في أثناء الإسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار. هو أعطاك شروطه في العنوان، شفت؟ وعرف لك الصحيح في العنوان، شفتوا كيف؟ إذن ولكن اشتهر الكتاب باسم مختصر المختصر من المسند الصحيح، والاسم أكثر شهرة صحيح ابن خزيمة. صحيح ابن خزيمة. إذا سمعتم من يقول حدثنا محمد بن إسحاق، إذا من هو؟ بن خزيمة. إذن مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه وسلم من غير قطع في أثناء الإسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار. واختصره أهل العلم قالوا مختصر المختصر من المسند الصحيح، أو مختصر المختصر الصحيح. مع الأسف الشديد لم توجد نسخة كاملة للكتاب، يعني المطبوع ناقص، المطبوع هذا الذي وجد من المخطوط للمسند أو لصحيح ابن خزيمة ربما ربعه، ربع الكتاب. الكتاب طبع أكثر من مرة، من أجود الطبعات أو أفضل الطبعات، طبع قديما في المكتب الإسلامي بتحقيق محمد مصطفى الأعظمي. يميز هذه الطبعة أمر هام جدا، أن الأعظمي لما حقق الكتاب عرضه على الشيخ الألباني رحمه الله لينظر فيه، فأعطاه وعليه التعليقات صحيح وضعيف وكذا وفيه فلان. وهذه فائدة هامة جدا جدا، إذن عليها تعليقات الإمام الألباني، حتى أن هذا المحقق في غاية الأدب مع الشيخ قال كلمة جميلة لجمالها أنقلها لكم في المقدمة. ماذا يقول؟ يقول: فإذا خالفني الأستاذ ناصر الدين في التصحيح والضبط التضعيف أثبت رأيه ثقة مني به علما ودينا. هاي الأدب مع العلماء، هو له اجتهاده، هو أيضا محدث محقق، ولكن إذا صحح وضعف الشيخ ناصر خلاص أو العكس فهذا أدبا. إذن هاي النسخة تحتفظون فيها، لو ظهرت نسخ حديثة تحتفظون فيها، فيه تعليقات نفيسة للشيخ الألباني رحمة الله عليه. ماذا حدث بعد ذلك؟ طيب، وكيف يميز كلام الشيخ ناصر؟ يضع بين قوسين ناصر عن كلامه، واضح؟ زين، يميزها هكذا. حقق في أربعة أجزاء، في أربعة أجزاء كما أخبرتكم، هي النسخة الموجودة اللي الخطية الموجودة. طيب، ثم حقق الكتاب أيضا الدكتور ماهر ياسين الفحل، وطبع في دار الميمان حديثا من 9 سنوات تقريبا، سنة 300,000، في 6 أجزاء. ويقول أنه استدرك على نسخ الأعظمي ما استدرك من خطأ أو خلل أو نقص. بماذا تتميز هذه الطبعة، طبعة تحقيق الدكتور ماهر؟ الدكتور ماهر فعل شيئا هاما جدا وهو مفيد، وجزا الله خيرا فعل هذا. ماذا فعل؟ صحيح ابن خزيمة لم يصلنا كاملا، صحيح كما أخبرتكم، تتبع ما أخرجه ابن حجر عن ابن خزيمة من كتابه إتحاف المهرة، يعني الأحاديث التي ليست في النسخة اللي عنده لكن ذكرها ابن حجر أخرجها وأتى يقول خز، يعني ابن خزيمة، ويذكر الحديث، ذهب وانتقاها وجعل جزءا فيما بعد لهذه الأحاديث، جزء مستقل. طيب، هاي فكرة زين، فكرة طيبة جدا. كذلك تتبع صحيح ابن حبان الأحاديث التي يرويها من طريق ابن خزيمة. طيب، ذهب إلى مصدرين: إتحاف المهرة لابن حجر، وصحيح ابن حبان. ابن حبان يروي عن من؟ عن ابن خزيمة. يقول: حدثنا محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق وشيخه. يعني هذه تحتاج جهد أن تقرأ صحيح ابن حبان وتأخذ الحديث التي أخرجها من طريق ابن خزيمة بشرط أن لا تكون في المخطوط اللي عنده. زين، يعني زيادات، واضح؟ عشان ما يصير تكرار، فجعل جزء خاص في نهاية الكتاب، وهذا جيد. إذن يبدو أن ابن حجر كان عنده نسخة من صحيح ابن خزيمة وفيها حديث أخرى غير النسخة الخطية اللي وجدت، لأن دأب المحدثين كانوا يملون في مجالس، يملي الأحاديث في مجالس أو يكتب ويبيض. زين، إذن هو فعل هذا الشيء، وهذا يعني شيء يشكر له، شيء يشكر له. طبع الكتاب مرة أخرى، نعم الكتاب طبع مرة أخرى في دار التأصيل، في دار التأصيل، طبعة جديدة بعد جيدة، وقالوا أنهم استدركوا على طبعة الدكتور ماهر الفحل. طبعا الموضوع هذا ما ينتهي، يعني علم الحديث هكذا، لكن هي نفس المخطوط، ربما قراءتهم لها كانت ربما أفضل، لأن قد يقرأ الشخص المخطوط فيفوت شيء، يأتي شخص أجدر أو أقوى، أو الدكتور ماهر مش سهل محقق، لكن هم استدركوا أشياء. أنا أقول لكم عن نفسي، لا غنى لنا عن الثلاث طبعات، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو الحال، حال طلاب العلم. أتمنى لو تتوحد الجهود وتخرج هذه الكتب بجهود واحدة، حتى لا يفلس طالب العلم. كتب الحديث لا تنتهي، من طلب الحديث فقد أفلس، وكم من محدث ورث مالا وكان غنيا لما طلب علم الحديث أفلس، فصار يأتي بالخبز اليابس يضعه في النار ويأكله، أنفق ماله على الكتب والعلم والرحلة. هذه نحتاج إلى آلية في التحقيق حتى نرتاح. والله يا أخوان، يا ليت لو واحد يكتب رسالة دكتوراه أو ماجستير في آلية التحقيق في علم الحديث خاص، حتى لأن الجهود أحيانا تنصب على كتاب وتترك كتب أخرى نحتاجها. أعطيكم مثال، ضعفاء العقيلي 5 مرات حقق، غير الأولي والقلعجي سيئة جدا، حققه شيخنا رحمه الله حمدي عبد المجيد السلفي، ثم حققه أخ مصري كتاب كبير، ثم حققه الدكتور بشار في دار الغرب، ثم حققته دار التأصيل، والآن صدرت طبعة جديدة في مكتبة الرشد. سألتهم طيب كل هذا التحقيق؟ قالوا وجدنا نسخة عزيزة للمخطوط، وهي النسخة الجزائرية، ولذلك لما وجدنا ما فيها من زيادات ومن حققنا مرة. 5 جهود على كتاب واحد، لو كان بينهم تنسيق لا ما كان هكذا. فالآن ماذا تشتري؟ أنصحكم بطبعة الرشد، ربما هي الأكمل والأفضل، لأن أتت آخر شيء بعد ما نزلت هذه الكتب، وهناك كتب تحتاج إعادة تحقيق مثل ثقات لابن حبان، صح المعلمي بذل جهده لكن أيضا ممكن إعادته، التاريخ الكبير للبخاري، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، كتاب المعرفة للبيهقي، معرفة السنن والأحاديث، كتاب مهم، كتاب عظيم محقق، لكن لا، ليس هو التحقيق المطلوب، مطبوع في الهند قديما ومطبوع في دار الكتب العلمية، يحتاج تحقيق هذا الكتاب، كتاب علل وكتاب رجال وكتاب فقه، وكتاب أيضا تستطيع تعرف حكم البيهقي، أحيانا البيهقي ينص على الحديث وأحيانا يذكر لك رأيه في الراوي ويجيب لك اختلاف الأسانيد، يعلمك علم العلل، في نفس الوقت فيه آثار وفقه، كتاب عظيم لو يسر الله، سأل الله أن يسر لمن يحق. يعني هذا مثال، وآن أمامكم صحيح ابن خزيمة كذلك كمثال في هذه البعثرة في التحقيق التي تحير طالب العلم، تحير طالب العلم. إذن ذكرنا ثلاث كتب من مظان الصحيح، لكن صحيح ابن خزيمة يعني مع أنه كتاب يعني جمع الصحيح وفى بشرطه، لكن فيه أحاديث ضعيفة ما في شك، أحيانا هو ينبه عليها وأحيانا لا، وإن شاء الله في المجلس القادم سنتناول هذا الصحيح بشكل أكبر، نشوف متى ينبه ابن خزيمة على الضعيف، كيف تعرف أن هذا حديث ضعيف في صحيح ابن خزيمة والمصنف نفسه نبه عليه وأحيانا لا ينبه. لذلك لم يبلغ كتاب في الصحة ما بلغ البخاري ومسلم، ما بلغ البخاري ومسلم. نكمل إن شاء الله الحديث حول الحديث على صحيح ابن خزيمة غدا، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والله تعالى أعلم.